أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. إذن المصنف رد على صاحب الكتب وقال لا يمكن أن يكون الغرض من إنجاز المقدمة هو ترتب ذي المقدمة، وإنما الغرض من إنجاز المقدمة هو التمكن من فعل ذي المقدمة. بغض النظر عن فعل راح تقع ذي المقدمة أو ما تقع، هذا شيء آخر. المهم أن الغرض من إيجاب المقدمة هو التمكن والتهيؤ من إتيان ذي المقدمة للإيصال، قد يصل وقد لا يصل. خلافا لما طرحه صاحب الكتب اللي قال أن الغرض من إيجاب المقدمة هو ترتب وتحقق ذي المقدمة. قال ما يصير، ليش ما يصير؟ قال لأن عندما يكون فد غرض معين من إيجاب شيء ما، فلابد أن هذا الغرض يتحقق عندما يأتي المكلف لذلك الشيء. افترض الغرض من مثلا دفع المال هو الشيء الفلاني، فلازم من أمسكد وأدفع المال يتحقق هذا الغرض، مو؟ وإلا لا يكون معنى لإيجاب الشيء إذا من أمسكد لما يتحقق الغرض، فعلم المجبى عليه. فالغرض من إيجاب شيء يجب أن يتحقق عندما نأتي بذلك الشيء، لأن هذا صحيح. فإذا كان الغرض من إيجاب المقدمة هو التحقق من المقدمة، فإن هذا الوجدان يكذبه، لأننا كثير من الأفعال نأتي بجميع مقدماتها ولا يتحقق ذي المقدمة، كالصلاة كالحج، نأتي بجميع مقدمات الحج ولا يتحقق الحج، وإنما يبقى يحتاج إلى إرادة جديدة إلى فعل جديد لكي يتحقق. فلو كان الغرض من إيجاب المقدمة هو تحقق ذي المقدمة لكان المفروض أن من نأتي بالمقدمات يترتب المقدم، لكن هذا شيء يكذبه الوجدان، فإن كثير من الأفعال نأتي بجميع مقدماتها ومع ذلك لا يتحقق بالمقدم، وإنما يحتاج إلى فعل جديد. هذا إذا ملخص الرد على صاحب الفصول. لكن المصنف يقول لصاحب الفصول نعم الأفعال على شكلين، أفعال تسليبية توليدية، هاي اللي بمجرد الإتيان بالمقدمات يتحقق بالمقدمات، مجرد الاتيان بالاسباب تتحقق المسببات في العرفيات وفي الشرعيات. في العرفيات كالاحراق، تمت هي المقدمات، تحضر النار، تحضر الكذا، تحضر الكذا، تدير الموانع، يحصل الاحراق. في الشرعيات، في العرفيات وفي الشرعيات كذلك الملكيه، بمجرد ان توجد اسبابه ايجاب قبول بقيه الشرف تتحقق الملكيه. الطهارة المعنوية، بمجرد أن تأتي غسلتين مسحتين مقرونة بالنية يتحقق الطهارة المعنوية. هاي القسم الأول الأفعال التسليبية التوليدية. القسم الثاني أفعال مباشرية اللي حتى لو أتيت بجميع مقدماتها ما تتحقق، وإنما تحتاج إلى إرادة وفعل جديد كالصلاة وكالحاج إلى آخره. مجرد تأتي بالجميع المقدمات ما تتحقق الصلاة، وإنما تحتاج إلى مباشرة لدي المقدمة يا الله يتحقق. فقال لك كلامك يا صاحب الفصول يتحقق القسم الأول بالأفعال التسليبية التوليدية اللي هي بمجرد الإتيان بالمقدمات يحصل ذو المقدمة، فيكون كلامك صحيح، ونقدر نقول أن الثمرة من إيجاب المقدمات هو ترتب ذو المقدمة، لأن أفعال التسليبية التوليدية عندما يأتي المكلف بالمقدمة يتحقق بالمقدمة. لكن هذا الكلام ما يصح في الأفعال المباشرية اللي حتى لو أتيت بجميع المقدمات ما يتحقق بالمقدمة. فشلون تقول أن الغرض من إيجاب المقدمات هو ترتب للمقدمة؟ هذا ما يصح في الأفعال المباشرية. فهل نخرج عندئذ بنتيجة يا صاحب الفصول أن تكون فقط مقدمات الواجبات التسليبية التوليدية تكون واجبة باعتبار يتحقق عليها هذه المقدمة تلقائيا كما أنت تقول، ومقدمات الأفعال المباشرية لا تكون واجبة تقبل بهذه النتيجة؟ لا تقبل بهذه النتيجة. فهذا راح يكون إشكالين من مجموع هذا الكلام، إشكالين وحتى ربما توسعها إلى أكثر. هذا الإشكالين يلخص المصنف في بداية صفحة 142، قال ومن هنا بهذه الملخص الآن اللي أعدناه قد انقدح أن القول بالمقدمة الموصلة اللي قال صاحب الفصول وقال أن خصوص المقدمة الموصلة واجبة
عما غير الموصلة فليست بواجبة. هذا يستلزم شيئين إشكالين. الإشكال الأول إنكار وجوب المقدمة في غالب الواجبات، لأن الواجبات المباشرية هي الأكثر من الواجبات التوليدية التسليلية، فهذا راح يستلزم من كلامك إنكار وجوب المقدمات في الواجبات المباشرية. والإشكال الثاني والقول بوجوب خصوص العلة التامة في خصوص الواجبات التوليدية، وهذا يتضمن إشكالين هذا الحشي. أولا الإشكال الثاني راح يصير أنه راح يصير خصوص مقدمات الواجبات التسليمية تكون واجبة، فهذا راح يصير إشكال. الإشكال الأول إنكار وجوب مقدمة الواجبات أغلب الواجبات للمباشرية. ثانيا تخصيص وجوب مقدمات الواجب فقط بالأفعال التوليدية التسليمية. ثالثا هذا اللي نقدر أيضا تستبسن على الإشكال الثاني، تستبسن الإشكال الثالثا أنه نحن نقول من نقول أن مقدمة الواجب واجبة قصدنا كل مقدمة واجبة، أما الآن حصيرة كلامك راح يصير أن مجموع المقدمات بما هو مجموع، يعني وين مثل العلة التامة، مو تقول أن المقدمة لا تكون واجبة إلا إذا ترتب عليها هذه المقدمة وذي المقدمة على من يترتب على مجموع المقدمات، فإذا الوجوب راح يكون متعلق بمجموع المقدمات مو كل مقدمة تكون واجبة بغض النظر عن الأخرى. وهذا إشكال ثالث راح يصير، لأن نحن نقول أن كل مقدمة واجب واجبة، لأن ما أنت على كلامك يا صاحب الفصل اللي تقول لا تكون المقدمة واجبة إلا إذا ترتب على هذا المقدمة، لأن ذو المقدمة إنما يترتب على مجموع المقدمات، مجموع المقدمات تكون علة تامة يترتب على هذا المقدمة. فصار إذا نبهت فترين راح نطلع ثلاث إشكالات على صاحب الفصول وإشكال آخر يأتي إن شاء الله بعد قليل. فالإشكال الأول إنكار وجوب مقدمة الواجب في أغلب الواجبات، يعني أغلب الواجبات من قسم الأفعال المباشرية كالحج والصلاة والصوم اللي ما يترتب ذو المقدمة تلقائيا على الإتيان بالمقدمات، فإذا ما يتحقق غرضك اللي تقول يا صاحب الفصول، تقول غرض من وجوب المقدمة ترتب ذو المقدمة، هذا ما يتحقق من الأفعال المباشرية. فإذا هذا الإشكال الأول إنكار الوجوب في كل مقدمات الواجبات المباشرية. ثانيا تخصيص وجوب المقدمات الواجب فقط في الأفعال التسليمية التوليدية، يعني هي اللي يترتب ذو المقدمة على المقدم. ثالثا أن مجموع المقدمات راح يكون واجب، مو كل مقدمة تكون واجبة، ونحن هذا مجمعون على أن نقول مقدمة الواجب واجب مو مجموع مقدمات الواجب واجبة. فهذا إذن الإشكالات اللي تحصلت على صاحب الفصول. هنا يأتي المصنف يستشكل على نفسه، يقول فإن قلت أنه زين هذا نفس الكلام الآن توصلت لي أنت وقلت أنه يمكن أن يصح قول صاحب الفصول في الواجبات التسليبية التوليدية، ليش؟ لأن مجموع المقدمات علة تامة لحصول ذي المقدمة، فإذا يمكن أن يصح كلام صاحب الفصول باعتبار من تتم المقدمات في الأفعال التسليبية التوليدية يحصل ذي المقدمة باعتبار أن مجموع المقدمات علة تامة، إذن هذا الكلام لا يخص الأفعال التسليبية، فإنه كل الممكنات تحتاج إلى علة لوجودها، فمو بس الأسباب الأفعال التسليمية التوليدية يوجد لها علة تامة وقبل صاحب الفصل، الأفعال المباشرية هم لها علة تامة وتحصل به، سواء كانت هذه العلة التامة مجموع المقدمات أو غيرها. فمثل ما قبلت نظرية صاحب الفصل في الأفعال التسليمية التوليدية باعتبار أن مجموع المقدمات يكون علة تامة، فإذا يترتب ذو المقدمة على هذه العلة التامة، فإذا هم أقوى أن تم في الأفعال المباشرية ترتب عليها ذو المقدمة، فمن هالناحية مشتركة الأفعال التوليدية مع التسليمية. فليش هذا التفكيك وقبلت نظرية صاحب الفصول في الأفعال التسليمية ولم تقبل في الأفعال التوليدية، وكلاهما من الممكنات وكل ممكن تحتاج إلى علة، بس كل ما قلت أنك في الأفعال التسليمية عرفت أن العلة التامة اللي يحصل عليها ويترتب عليها ذو المقدمة هي مجموع المقدمات، فبالتالي يصح كلام صاحب الفصول، لأن بمجرد تحصل مجموع المقدمات اللي هي علة تامة يحصل بالمقدم فيصح صاحب الفصول. هون أفعال المباشرية هم لها علة تامة إذا حصلت يترتب عليها هذه المقدمة، فأنت طبق نظرية صاحب الفصول بالأفعال المباشرية أيضا على علة التامة اللي هي تكون ما تكون. فليش التفكيك إذن بين الأفعال المباشرة والأفعال التوليدية؟ يمكن تصحيح نظرية صاحب الفصول على الأفعال المباشرة، لكن قبل ما نعرف ما هي العلة التامة مثلا خلي جوية، بس المهم هل أكو علة تامة؟ إذا حصلت وتحققت يترتب عليها هذا المقدم. هل العلة التامة تكون بمثابة المقدمة والفعل المباشر يترتب عليه هذا المقدم؟ وأيضا الآن صار الغرض من هذه المقدمة للعلة التامة يترتب عليه هذا المقدمة، نفس الكلام. فإن قلت إذن هذا هو الإشكال، أنه ما من واجب إلا وله علة تامة بمجرد تحققها يتحقق المعلول اللي هو ذو المقدمة. هذا المسألة حد شخص مو خاص بس من الأفعال التسويية التوليدية، حتى قبلت نظرية صاحب الفصول بها وقلت نعم هذه المقدمات بمثابة علة تامة، فإذا حصلت رأسا يحصل ذو المقدمة. هاي مو بس هذا الحد خاص بالأفعال التسويبية، حتى من الأفعال المباشرة أيضا لا علة تامة إذا تحققت يتحقق للمقدمة. ما من واجب إلا وله علة تامة ضرورة استحالة وجود الممكن، وكلها الأفعال المباشرية والتوليدية كلاهما من الممكنات، وجود الممكن بدونها بدون علتين. فالتخصيص بالواجبات التوليدية إذن بلا مخصصين، لأن ما يشتركان في هذا المنار، مثل ما بالأفعال التسليبية تكون مجموع المقدمات علة تامة إذا تحققت تتحقق ذو المقدمة، وقلت إذن يصح كلام صاحب الفصول لأن ترتب على المقدمة ذو المقدمة، كذلك الأفعال التوليدية لا من قسم الممكنات وما من ممكن لا ولو علة. فالأفعال المباشرة أيضا لها علة تامة إذا حصلت يتحقق ذو المقدمة. هاي العلة التامة ما من الأفعال المباشرة هم سميها مجموع المقدمات، ويكون صاحب الفصول شامل، كلام صاحب الفصول شامل إله. قلت نعم حشق صحيح، أنا ما قلت لا، نعم الأفعال المباشرية كالأفعال التوليدية لها علة تامة، وإذا حصلت هذه العلة التامة يحصل ذو المقدمة، هذا كل حشق صحيح. لكن أنا كلامي وين؟ كلامي أقول يتعلق وجوب بهذه العلة التامة لو ما يتعلق وجوب. فأقول أن مجموع المقدمات في الأفعال التوليدية اللي هي ترتب على هذه المقدمة، هل مجموع المقدمات اللي مثابة علة تامة يمكن أن يتعلق بها وجوب، بس العلة التامة مع الأفعال المباشرية ما يمكن أن يتعلق بها وجوب. أنا مو أقول ماكو، أقول ما يتعلق بها وجوب. فرق على حد صحيح تقول لي أكو شيء هنا وأكو نفس الشيء هنا، نعم أنا أقول لك أكو، بس أقول الفرق بينهما أن المقدمات ما الأفعال التوليدية اللي يترتب عليها وجود ذي المقدمة يمكن أن يتعلق بها وجوب، بس المقدمات مع الأفعال المباشرية اللي هي بمثابة العلة التامة لوجوده هاي ما يمكن يتعلق بها وجوب. ليش ما يمكن يتعلق بها وجوب؟ لأن الأفعال التوليدية بمجرد تحقق المقدمات يتحقق ذي المقدمة بلا إرادة واختيار من قبل المكلف، هو تعرف الأفعال التسليبية اللي تترتب تلقائيا خارج عن إرادة المكلف، بمجرد أن أتى المكلف بالإثبات تتحقق المسببات من دون تدخل منه. أما بالأفعال المباشرة عرفنا قلنا أن مجرد تحقق الأسباب لا يكفي، وإنما يحتاج إلى إرادة إضافية جديدة غير إرادة المقدمة، إرادة جديدة تتعلق بالمقدمة. مثل الحج بالله هيدي كل المقدمات يتحقق الحج، لابد من إرادة تتعلق بالمقدمة يا الله يوجد الحج. وقد كنا نبحث اتحاد طلب والإرادة أن الإرادة ليست إرادية، وما دام ليست إرادية ما يمكن أن يتعلق الطلب بها، لأن الطلب لا يتعلق إلا بالمقدور والإرادة خارجة عن الإرادة، فلا يمكن أن يتعلق بها طلب. فإذا المقدمات، احنا ما ننكر وجود مقدمات للأفعال المباشرية تكون بمثابة العلة التامة لوجودها، طبعا ما من ممكن إلا وله علة. الأفعال المباشرية هم لها مقدمات تكون بمثابة العلة التامة ويحصل عليها ذي المقدمة، هذا أكيد حتى ذي المباشرية موجود، لأن يعني كل من الممكنات وما من ممكن إلا وله علة. احنا ما أنكرنا هذا حتى ترد علي بهذا الكلام، وإنما قلنا أنه ما يمكن تعلق الوجوب بمقدمات الأفعال المباشرية، لأن الأفعال المباشرية ما يكفي بها تحقق المقدمات لتحققها، وإنما تحتاج إلى أن آخر خطوة هي إرادة المكلف بتحقيقها وفعله يا الله تتحقق. فكون الإرادة أحد مقدمات الأفعال المباشرية جعلها مستحيل تتعلق الطلب بها، لأن الطلب لا يتعلق إلا بما هو مقدور للمكلف، والإرادة كما تقدم من حيث اتحاد الطلب والإرادة ليست إرادية، وإلا لتسلسل لو كانت الإرادة إرادية لتأنى عن تلك الإرادة ما هو منشأها وسببها وهكذا تتسلسل، هذا على ذوق المصنف. فالإرادة إذن ليست إرادية، فإذا ليست إرادية فشون يتعلق بها الطلب والتكليف وهي غير مقدورة للمكلف؟ فما يمكن يتعلق الطلب والتكليف بالإرادة، وإحدى مقدمات الأفعال المباشرية هي الإرادة، والإرادة ليست إرادية ليست مقدورة المكلف، فلا يمكن تعلق الطلب به. فهذا حتشك أجنبي على الإشكال مالتنا يا صاحب، فإن قلت احنا هم نبيلك نقول أن الأفعال المباشرية التوليدية لها مقدمات تكون بمثابة العلة التامة إلها، وإذا حصلت هذه المقدمات يحصل بالمقدمة اللي هو الفعل المباشر، هذا كله نقوله صحيح، يعني اثنين من الممكنات وما من ممكن إلا وله علة. لكن الخلاف بين القسمين الأفعال التوليدية والأفعال المباشرة أن الأفعال التوليدية يمكن أن يتعلق الطلب بها لأن كل مقدماتها وأسبابها مقدورة للمكلف، فممكن أن يتعلق الطلب بها. أما الأفعال المباشرية فبعض سلسلة مقدماتها اللي هي الإرادة، لأن قلنا ما تتحقق تلقائيا وإنما لابد من الإرادة، بعض مقدمات الأفعال المباشرية اللي هي الإرادة هاي خارجة عن مقدور المكلف فلا يمكن أن يتعلق طلب به. والجامع بين المقدور وغير المقدور، يعني عندما يتعلق الطلب بأمر بعض مقدماته غير مقدور فمعنى كل ذلك الأمر غير مقدور، ما دام واحدة من المقدمات والأسباب غير مقدور فإذا كل الفعل يعتبر غير مقدور. فقال هذا الخلاف، أنا مو أقول ما إلى مقدمات ولا إلى على التامة، وإنما أقول ما يمكن تعلق الوجود بها. جيد، قلت نعم كلامك صحيح كما تقول، ما من واجب إلا وله علة تامة أو ضرورة استعالة وجود الممكن بدونها، وأن الأفعال المباشرية كالأفعال التوليدية كلاهما له مجموعة مقدمات تكون بمثابة العلة التامة، إذا حصلت هذه المقدمات يحصل بالمقدمة، كل هذا الحكي تقوله صحيح. نعم وإن استحال صدور الممكن بلا علة كما تقول، إلا أن الفرق هنا، إلا أن مبادئ الفعل الاختياري من أجزاء علته، هذا الفعل التوليدي مبادئ الفعل الاختياري اللي هي التصور والتصديق بالمصلحة والشوق والشوق المؤكد إلى آخره، إلا أن مبادئ الفعل الاختياري، ومن هو الفعل الاختياري؟ الأفعال المباشرية، يعني قلنا أنها حتى لو أتى بجميع المقدمات تبقى تحت الاختيار، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. الحج حتى لو أتى بجميع المقدمات ووصل إلى مكة هو بعد بالاختيار، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، فما يترتب أوتوماتيكيا بالمقدمة على المقدمة. شوف آخر خطوة دي هو الاختيار، إلا أن مبادئ الفعل الاختياري من أجزاء علته وواقع في سلسلة مقدماته، قال هاي المشكلة هنا، وهي هاي الإرادة اللي هي من مبادئ الفعل الاختياري لا تكاد تتصف بالوجوب لعدم كونها بالاختيار، وهذا تقدم يقول في مبحث اتحاد الطلب والإرادة، وإلا أي لو كان الاختيار بالاختيار والإرادة بالإرادة لتسلسل، والتسلسل باطل كما هو واضح لمن تأمل. وتقدم يقول مبحث اتحاد الطلب والإرادة، وهناك راجعة أن الإرادة ليست إرادية، فإذا كانت ليست إرادية وهي من مقدمات الأفعال المباشرية والغير المقدور لا يمكن تعلق الطلب به، فهذا يقول خلافنا هنا أن مقدمات الأفعال المباشرية لا يمكن تعلق الطلب به لأنها غير مقدورة، باعتبار أن أحد أجزاء العلة هو الاختيار، والاختيار ليس إراديا فما يمكن تعلق الطلب به. بل لما يحتاج إلى قصد ما يحتاج إلى قصد إنما بالأفعال التسلية مجرد الإتيان بالمقدمات يحصل بالمقدمة، يحتاج إلى إرادة تتعلق بذي المقدمة، هو محتاج إلى قصد المقدمة، يعني الطهارة المعنوية أفترض مو هاي فعله هو أبدا، وإنما عليه أن يأتي بالغسلتين والمسحتين مقرونة بالنية تترتب تلقائيا الطهارة المعنوية، ما تحتاج إلى إرادة ونية جديدة. بما إذا كان فعل يتوقف على سلسلة مقدمات أحدها غير مقدور فيكون ذلك الفعل كله غير مقدور، بس كان حجم مثلا كل المقدمات متيسرة عندك بس مقدمة واحدة عمرك ما مشمول بالحج تقدر تمشي للحج، لا مقدمة واحدة إذا كانت غير مقدورة إذن كل الفعل يصير غير مقدور. كلام
النزاع بالمقدمات الممكنة وغير الممكنة أنها محصلة بشرط الإطار، فهو يقول أن هذه المقدمات التي تستخدم التوليد يعني هو ما يتحقق بشرط لا ممكن أن تتحقق ولا يتحقق،
هذا المباشر، أما التوليد لا هذا يتحقق بالمباشر لا يتحقق إلا يحتاج إلى إرادة جديدة.
نحن نقول أن هذه المقدمات التي بشرط الإطار المقدورة هي الواجبة،
هذا مو كلام انتقالك، يقول ان الغرض من ايجاب المقدمة ترتب ذو المقدمة، ونقول له هذا الشيء مع انه اذا اتيت بالمقدمة يترتب ذو، هذا فقط من افعال التوليدية، بالأفعال المباشرية ما يحصل هذا الشيء تقوله أنه مجرد الإتيان بالمقدمة يحصل هذا بالمباشرية ما يوجد، وإنما بالأفعال التسلية التوليدية يوجد، صح مجرد الإتيان بالمقدمة يحصل بالمقدمة، فهل تختصر بكلامك على فإن قلت قال قل سلام، وهي هم أنا دلنا على صحيح من النعم الشامين هي. قال ولأنه لو كان معتبرا فيه الترتب لما كان الطلب، هذا نقدر نضيف إشكال جديد على صاحب الفصول، أنه يا صاحب الفصول تقول أن المقدمات الواجبة لا تكون لا تتصف بصفة الوجوب إلا إذا كانت موصلة، زين عدمت عليك بمورد، لو شخص أتى بجميع مقدمات الواجب ولم يأتي بالواجب هل هذا يعد مسقطا للتكليف لو لا؟ شخص عليه وجوب الحج أفتر وأتى بجميع المقدمات حتى وصل إلى مكة، لكن اترك ما حج أو بعد موسم الحج ما صاير أو أي شيء آخر، فأتى بجميع المقدمات لكن نفس المقدمة ما أتى به، شو تقول هذا يعتبر مسقط للتكليف مال وجوب المقدمات لو لا؟ مسقط طبعا، هو ما حد يقول له أنت ما أتيت بالمقدمات، يعتبر أتى بالمقدمات، واضح لو لا؟ رغم أنه ما ترتب ذو المقدمة بأن واضح، لأن لو المكلف أتى بجميع المقدمات لكن من دون أن يأتي بذو المقدمة هذا يعتبر مستقل التكليف المقدمات لو لا؟ قال طبعا مستقل التكليف، ما حد يقول له ليش ما سوى جواز سفر سوى جواز سفر، ما حد يقول له ليش ما قطعت المسافة قطع المسافة، زين ونحن نعلم أن مسقطات التكليف ثلاثة، أولا الامتثال، ثانيا العصيان، ثالثا خروج الموضوع عن التكليف، كما لو افترض كان تكليف معين ببطن ميت مثلا، هذا المثال الذي يقول ثم جاء سيل واخذ جثه هذا الميت ثم ادرى وين القاه، فسقط عنك التكليف بعد لان موضوع التكليف زال، صح لولا؟ فاذا مسقطات التكليف ثلاثه، لو الامتثال، لو العصيان، لو خروج المورد عن محل التكليف، والاخيران فلا يأتيان هنا، لم يخرج الموضوع عن محل التكليف ولم يحصل عصيان، فانحصر أن المسقط للتكليف في هذا المورد شنو هو؟ الامتثال. والامتثال كاشف عن أن هذه المقدمات قد وقعت على صفة الوجود، وإلا لما صح امتثاله، فامتثالها يعني أنها كانت واقعة على صفة الوجود. فرغم أن النتيجة، رغم أن هذه المقدمات ما أوصلت إلى ذي المقدمة، ومع ذلك أمكن وصفها بصفة الوجود. هذا إذن إشكال جديد يكون على صاحب الفصول. نعيده حسب الله، يعني هذا حكي الكفاية مرات شوف أنت تفهمه، ها تفهمه من الحكي، بس لما تريد تعيده أفترض ما تقدر تعيده. هاي أولا كتبه ما تقدر تكتبه إلا كنت لحد تأخذه مباشرة، هاي مشكلة الكفاية، يعني يلزم وما يلزم هذا حكي الكفاية جمع النقيضين. فهذا الإشكال إذن على صاحب الفصول كالتالي، يقول لو شخص أتى بمقدمات حجز المقدمة، نفترض الحج، أتى بجميع المقدمات حتى وصل إلى مكة ولم يحج بعد، لم يأتي بذي المقدمة، هذا سقط عنه التكليف بذي المقدمات لولا قلنا له سقط التكليف بالمقدمة صحيح، وما يمكن أن يؤاخذ على أنه لماذا لم تأتي بالمقدمة. هذه المقدمة الأولى خلنا نعتبر، المقدمة الثانية أن مسقطات التكليف ثلاثة، الامتثال والعصيان وخروج المورد عن محل التكليف، يعني انتفاء الموضوع أصلا موضوع التكليف. يقول المورد الثالث ما متحققنا، ليس خروج الموضوع، والثاني وهو الأصيان أيضا ما موجود، فانحصر أن المسقط للتكليف في هذه الحالة وشنو الامتثال، والامتثال يعني كاشف شنو عن وجود أمر قد امتثله ووجود قد أداه. فإذن هذه المقدمات التي أتى بها موصوفة بصفة الوجوب وتحقق امتثالها رغم أنها لم يترتب على هذه المقدمة. إذن هذا الشرط الذي يقول أنه لا يجب من المقدمات إلا ما أوصل إلى هذه المقدمة، هذه المقدمات لم توصل إلى هذه المقدمة ومع ذلك هي موصوفة بصفة الوجوب. هذا الإشكال الآخر اللي يورد المصنف على صعبه، قال ولأنه لو كان معتبرا فيه الترتب، لو كان معتبرا في وجوب المقدمات فيه، في وجوب مقدمات الواجب الترتب، يعني ترتب ذي المقدمة على المقدمة، لو كان هذا الحكي صحيح لما كان الطلب يسقط بمجرد الاتيان بها المقدمات من دون انتظار لترتب الواجب عليها، ما دام لا يكون من المقدمات واجب إلا ما ترتب عليه هذه المقدمة، لعدل يأتي بالمقدمات من دون أن يأتي بذي المقدمة، المفروض هذا ماكو وجوب هنا، ولا امتثال ولا سقوط ولا كل شيء، بحيث لا يبقى في البين إلا طلبه وإيجابه، كما إذا لم تكن هذه بمقدمة أصلا أو كانت حاصلة من الأول قبل إيجابه. مع أن المقدمة الأولى كان نعتبرها ضمن التحرير، هذا الإشكال إشكال حرر الباب مقدمتين، المقدمة الأولى أنه لو كان كلامك صحيح لكان يأتي بمقدمات من دون أن يأتي بذي المقدمة، المفروض ما يحصل عند امتثال ولا سقوط غرض ولا إلى آخر الكلام، المقدمة الأولى انتهت. المقدمة الثانية بالتحرير الإشكال، مع أن الطلب لا يكاد يسقط إلا بواحد من ثلاثة، لو الموافقة، موافقة الأمر أو ما سميناه بالامتثال، لو بالعصيان حتى يخرج الوقت، طبعا هذا في غير الأمور اللي مطلوب قضاء أو تداركها، افترض أكو أمور مثلا إيه بالعصيان، افترض شخص عليه وجوب إنقاذ غريب، فإذا عصى ومات الغريب زال التكليف وسقط التكليف بعد، سقط بالعصيان. الثالث المسقط الثالث شنو؟ والمخالف، لا المخالفة عصر أو بارتفاع موضوع التكليف، شلون ارتفاع موضوع التكليف؟ كما في سقوط الأمر بالكفن أو الدفن بسبب غرق الميت أحيانا أو حرقه، فزال موضوع التكليف بعد اللي كان وجوب تكفينه أو وجوب دفنه. زين هاي المقدمة الثانية. المقدمة الأولى قالت أن من يأتي بالمقدمات وبعد ما أتى بالمقدمة يسقط التكليف للمقدمة، هاي الخطوة الأولى. المرحلة الثانية أن المسقطات الثلاثة ولا يكون الاتيان بها بالضرورة من هذه الأمور غير الموافقة. ولا يكون الاتيان بها بالمقدمات لا هو من قبيل الثالث أي زوال الموضوع، ولا هو من قبيل الثاني وهو العصيان. فانحصر أن المسقط للتكليف في هذه الحالة شنو؟ الموافق. ولا يعني النتيجة ما زين المرحلتين، ولا يكون الاتيان بها بها المقدمات بالضرورة لا من قبيل الثالث ولا من قبيل الثاني، فتعين أن يكون المسقط هو شنو؟ الموافق. التي ليس فيها قضاء، التي ليس فيها قضاء أو الفورية، بل اللي مديها أيضا امتداد زماني فعلا، اللي ليست فورية هي مفتوح الزمن بها فلا يستقمع على العصيان أصلا. إن قلت يوجد مسقط رابع وهو الإتيان بغير المأمور به، ويترتب على ذلك الإتيان بغير المأمور به تحقق الغرض فيسقط الأمر الأصلي. يعني هذا مبحث الإجزاء مر علينا هيك أفكار. أنت مأمور بشيء، مثلا مأمور بسقي الحديقة بالماء الخابط مثلا، فسقيتها بالماء الصافي، وكان الماء الصافي يترتب عليه غرض وتجد الماء الخابط، فأنت لا ممتثل، ما امتثلت، ما طابقت الأمر، ولا عاصي ولا فات محل موضوع التكليف، بس تحقق الغرض المطلوب فسقط عنك التكليف. فسقوط التكليف ما منحصر بهذه الثلاثة، وإن كانت مشهورية مشهورا هكذا من يأتون هكذا يقول أن مسقطات التكليف ثلاثة، فإذا منها فإن قلت ويكون معلوماتكم واحد رابع وهو صحيح أنه المسقطات قد يكون هناك مسقط رابع وهو الإتيان بغير المأمور به، بس يترتب عليه غرض المأمور به فيسقط المأمور به لا لامتثاله اللي هو المسقط الأول، ولا لعصيانه، ولا لفوات موضوعه، وإنما لتحقق غرضه ببديل آخر. مثلا أو هو الثاني المورد اللي يذكره يقول لا أجيب لك مثال هذا الفهم قلته، يقول لو شخص ركب دابة مخصوبة وسافر إلى الحج فسقط الغرض، الآن سقط التكليف بالمقدمات، لكن هاي شنو من قبل موافقة الأمر؟ لا مو موافقة الأمر، ثم مأمور بأن يتخذ دابة مخصوبة يعني محرمة، ولا من العصيان لم يعصي ووصل إلى هذه المقدمة، ولا فوات الموضوع، لعد شنو من ذلك الثلاثة مستحصرت المستحصرت هذه الثلاثة، لعد هذا شنو سقط التكليف عنا بالمقدمات؟ لأنه أتى بغير المأمور به فترتب عليه غرض المأمور به فسقط الأمر. فالمورد قال له هيك هذا الفئن قلته، قال له إذن سقوط التكليف بالمقدمات لا لأجل الامتثال حتى تستنتج منها وجوب المقدمات، وإنما لأنه أتى بغير المأمور به بس ترتب عليه سقوط المأمور به، فهنا مسقط رابع. إن قلت كما يسقط الأمر بتلك الأمور، كما يسقط الأمر هذا الأمر من أمر يأمر بتلك الأمور اللي مو أمر يأمر وإنما الأمر الجامد اللي هن الثلاثة، كذلك يسقط، شو هذا المسقط الرابع، كذلك يسقط بما ليس بالمأمور به فيما يحصل به الغرض منه كسقوطه في التوصليات بفعل الغير. لو الغير فعل الترف هو مأمور بتطهير ثيابه قبل الصلاة، فشخص آخر من دون إرادة منه غسل ثوبه وانطاهية سقط عنه التكليف رغم أنه لا موافقة ولا عصيان أو المحرمات. هذا المثال الأوضح، أتى بالمقدمة محرمة، ركب دابة مخطوبة وسافر إلى مكة، هاي شلون؟ فإن قلت إذن ما منحصر، ما منحصر سقوط التكليف لأحد هذه الثلاثة، حتى قلت منحصر هذه الثلاثة وهو لا الثاني ولا الثالث، إذن الأول وهو الموافقة، إذن لا أكو مسقط الرابع وهو الإتيان بغير المأمور به فيتحقق به غرض الأمر ويسقط الأمر. مصر هذا من ركبة دابة مخطوبة تحقق الأمر وصل مكة، لا لا أنت شو تريد منه؟ شو تريد من المقدمات؟ يوصل مكة، وصل مكة كمقدمة حتى قسية إيه؟ هذا شيء آخر، هذا شيء آخر. هي شيء آخر. نحن كلامنا الآن في الثلاثة فقط. قلت نعم ولكن لا محيط عن عليه. يقول نعم هذا الأمثلة اللي أنت ضربتها هاي إنما يعني قياسا مع الفارق هاي الأمثلة اللي أنت ضربتها إنما لم تتصف بصفة الوجود لأنه منع مانع منها كونها محرمة. والمقدمة اللي أنا أحكي عليها لا يوجد مانع من اتصافها بالوجوب، فإذا ليش ما تتصف بالوجوب؟ يعني بالهذا المثال اللي ركب دابة مخطوبة وراح إلى مكة، قال هاي ركوب الدابة المخطوبة مقتضي الاتصاف بالوجوب موجود، لكن منع من اتصاف المقدمة بالوجوب كونها محرمة. أنا المقدمات اللي أحكي عنها ليس فيها مانع من اتصافها بالوجود، والمقتضي موجود كونها مقدمة، فليش ما تتصف بالوجود؟ فهذا ما مثال القياس مع الفارق ما ينقضي علي. أنت نقضت علي بمثال مقدمة محرمة للشوف سقط بها الغرض وما يمكن وصفها بالوجود، ليش ما يمكن وصفها بالوجود؟ لوجود مانع، وإلا هي مقتضي الاتصاف بالوجود تحقق بها كونها مقدمة يتوقف عليها وجود الواجب. هذا هو المقتضي الاتصاف بالوجود، كونها مقدمة يتوقف عليها وجود للمقدمة. فمقتضي الوجود موجود في هذه المقدمة المحرمة، بس منع منها مانع كونها محرمة. زين أنا في المقدمات اللي أحكي عنها ما موجود هذا المانع، والمقتضي موجود، فالمفروض أن تتصف بالوجود.
ذلك
هذا قد يدخل في المورد الثالث مع الفوات الموضوع، لأن موضوع التكليف كان أنت كان مطلوب منك أن تطهر الثوب لأنه نجس، ولما طهر غيرك زال موضوع التكليف. هذا يدخل المسقط الثالث. فإحنا بدنا نجيبها. إيش قلت نعم ولكن لا محيص عن يوم خط بالقلم عن أن يكون ما يحصل به الغرض من الفعل الاختمي وتعلق فيما لم يكن فيه مانع وهو كونه بالفعل محرما ضرورة أنه لا يكون بينهما تفاوت أصلا، فكيف يكون أحدهما متعلقا له فعلا دون الآخر؟ ثم يدخل المصنف الآن كمل الرد على صاحب الفصول، فيدخل في مطلب جديد وهو الأدلة التي ذكرها صاحب الفصول على مطلبه، لماذا قال أن خصوص المقدمة الموصلة واجبة أو لا. فذلك يدخل في ثلاث أدلة يبينها، فطبعا يطول الكلام بها. والحمد لله رب العالمين،
صلى الله عليه وسلم.